بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الباب 40 من كتاب رياض الصالحين الذي جمعه من كلام الله وهدي سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيخ الإمام محي الدين النووي رحمة الله عليه، ونفعنا الله به وبكم آمين. باب بر الوالدين وصلة الأرحام. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. وقد تقدم شرح هذه الآية في باب الوصية بالجار، فقال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وقال تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. ويلاحظ من قرأ هذه الآيات إنه تبارك وتعالى يذكر الوالدين مباشرة بعد ذكره للإيمان به ونهيه عن الشرك بغيره. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هذا الترتيب متكرر في القرآن الكريم كثيرا، حينما يأمر الله سبحانه وتعالى أولا بالتوجه إليه، ثم بعد ذلك يوجه إلى الإحسان والبر بالوالدين. الفرد الذي هو مسبب الأسباب واحد، وهو الله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك إذا نظر الإنسان إلى عالم الأسباب رأى نظام الزوجية. قال تعالى: ومن كل خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فقال: خلقناكم من ذكر وأنثى. فأقرب زوجين، لفظ الزوج يطلق على الرجل ويطلق على المرأة ويطلق على الاثنين معا، فهو لفظ يطلق على المفرد والمثنى. فأقرب زوجين إلى الإنسان في عالم الأسباب الزوجان اللذان تشكل منهما. فمسبب الأسباب الذي هو فوق كل الأسباب وهو الذي يخلق وغيره لا يخلق على الحقيقة هو الله. إذا محوت من قلبك الأسباب لم تجد قلبك إلا متوجها للفرد، وهذا ما ينبغي أن يتعلق القلب به. الروح، القلب المتعلق لهذه اللطيفة الحق تبارك وتعالى، فلا ينبغي أن يكون في هذه اللطيفة توجه إلى العلائق. وظاهر الإنسان وحواسه المتعاملة مع الأسباب تتعامل مع البعيد والقريب، لكن المولى سبحانه وتعالى أكد في المعاملة مع الأسباب المعاملة مع سببي وجود الإنسان اللذين بهما كان وجوده حيث ظهر في عالم الأسباب بهما. وإذا لم يكن الإنسان متوازناً، إذا لم يكن الإنسان متوازناً بين هذين الأمرين معاً، أي في باطنه لا يوجد توجه في أول أمره وفي منتهى أمره، أنوار المواجهة تكون وجهة باطنه إلى الله تعالى وحده، ويتعامل مع الأسباب بظاهره وفق الشريعة قاعدة عامة. تعامله مع الكافر على سبيل المثال إن لم يكن حربيا مقاتلا معتديا، فالإنسان مأمور بالإحسان إليه بالشريعة، وإن كان حربيا فهو مأمور بقتاله، أذن للذين يقاتلون. وفي كل الأحوال يلاحظ بقلبه، متوجه بقلبه إلى الواحد، فباطنه متوجه إلى الحقيقة في كل الأحوال، في وقت الأزمات، في وقت الرخاء، في وقت معاداة الناس لك، في وقت تقربهم إليك، في وقت إحسانهم إليك، في وقت قطيعتهم معك. فإذا كان الإنسان في تعامله مع الكافر مأمورا بالشريعة أن يحسن إليه إن لم يكن حربيا، فمن باب أولى وأولى 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 أن يكون محسنا إلى أبويه إن كانا مشركين وصاحبهما في الدنيا معروفة. لأن تعامل الوالدين مع الولد يصعب أن يكون بالتعامل الحربي، كثير صعب تعامل الأبوين مع الولد أن يكونا حربيين معه، نادر أو شبه مستحيل. حتى عندما نستعرض نجد أن نوح عليه الصلاة والسلام مع أنه رسول ومن أولي العزم توسل إلى الله في ابنه فنهي، ونجد في السيرة النبوية أن والد أبي عبيدة رضي الله عنه حين التقى مع ولده في المعركة، أبو عبيدة في صف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو عبيدة في صف المشركين، كان الأب يبتعد عن أبي عبيدة حتى لا يقتله، لكن أبو عبيدة بدافع الشريعة تغلب على العواطف وكان سلوكه بالشريعة، لأن والده تحول إلى حربي، هو مأمور أن يصحبه بالمعروف لكن هنا تحول إلى حربي. عبد الله بن أبي بن سلول ابنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل أباه لأنه نظر إليه على أنه حربي، فقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم نظره وقال: لا، الحربي غير المنافق الذي يلهج بكلمة الكفر حتى لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. المسلمون لا يقتلون الكفار إلا إذا كانوا حربيين، العلة الحرابة. إذا نلاحظ في كل الأحوال أن الشرك ممكن أن يكون الكفر، خروج عن الإسلام، ومع ذلك مع وجود هذا ترى أن المؤمن يتجاوز، ربما يكون كارها لأبويه، بل يجب أن يكون كارها. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءه. المودة شيء والمعاملة شيء آخر. المعاملة لا يوجد أي وجه شرعي في أن يكون الولد فظا مع أبويه أبدا، لا يوجد أي وجه شرعي. لا يمكن أن يكون هذا إلا في حالات نادرة يكون فيها الأب أو الأم في صف الحربيين. إذن يحافظ المؤمن المتوجه إلى الله تبارك وتعالى في باطنه في كل حالاته على توجه قلبه: فاذكر الاسم الأعظم وطئ الكون ثغرًا وخذ وحر القدم فذاك بحر الله. مهما اضطربت البيئة المحيطة بالإنسان يحافظ على نقاء قلبه، يحافظ على أن تكون مرآة قلبه مجلوة من الأغيار، كيف يشفق القلب صور الأكوان منطبعة في مرآته. ولكنه في عالم المعاملة مع الأسباب يكون منضبطا في حركاته وسكناته بالشريعة. وأزمة الأزمات التي ألاحظها ويلاحظها كثير من الشباب لمن يقرأ الأزمة المعاصرة التي تحيط بنا يجد أن أكبر مشكلة هي أن الشباب الذين يزعمون أو ينتمون إلى الإسلام بالدعاوي ويقولون: نحن ندافع عن الإسلام ونحن نريد أن نكون من أبناء الإسلام، لكنهم يتعاملون بجهل، أي لا ينطلقون في معاملاتهم من الشريعة وقواعدها، وهذه مشكلة المشكلات. فمعاملة الإنسان مع أبيه وأمه وجاره وعمه والذي يبيعه ويشتري منه في السوق، والذي يصنع له والذي يأخذ ممن يصنع إلى آخر ما هنالك، كل المعاملات مضبوطة بالشريعة. لا ينبغي للشباب ولا للكبار ولا للصغار أن يسلكوا أي طريق أو أن يتحركوا بأي حركة إلا إذا أذن لهم من الشريعة بها. فإذا أذن لهم بها إذنا واضحا لا لبس فيه ولا غبار، مشكلة المشكلات عندما يكون الإنسان مندفعا إلى سلوك ما بهواه. ألم تكن الشجاعة موجودة عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما عذبوا في مكة؟ ألم يكن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أشجع بكثير من الذين يسمون نفسهم انتحاريين واستشهاديين وإلى آخر ما هنالك؟ ألم يكن هؤلاء أشجع من كل من سمعنا بهم، ولكنهم لزموا السكون امتثالا لأمر الشريعة؟ وهذه نقطة فيها اختبار. يعني الشيخ الأكبر ابن العربي رحمه الله يقول أحكام الشريعة فيها في بعض المواطن موافقة للطبع، وفي مواطن أخرى فيها مخالفة للطبع. على سبيل المثال يأتي بمثال فيقول الطبع، طبع الرجل الغيرة على زوجته، طبع الرجل الغيرة على زوجته. يقول عندما يدعوه سلوكه إلى أن تستتر، أن تستر جسمها كله، أن تستر بدنها كله، فهذا موافق لغيرته. لكن الله سبحانه وتعالى في هذا الحكم، حكم الحجاب، أذن للرجل في ذلك واختبره في موطن يتنافى مع غيرته، وهو الحج والعمرة، حيث نهى في وقت الحج والعمرة عن ستر الوجه، وهذا ربما يصطدم بغيرة بعضهم. الآن لا تحكي عن الناس اللي بالأصل صاروا يعني تمسحوا خنزروا، نحن نتحدث عن أهل النخوة والغيرة وإلى آخر ما هنالك. لكن هنا نقطة، يقول كيف أن الإنسان يقدر على أن يوافق الشريعة ويتخلى عن طبعه؟ فها هنا الأقرب أن يوافق حكم الشريعة، وإن كان ذلك يتنافى مع طبعه، وقس على ذلك. إذن الهوى ربما يتحرك الإنسان بدافع الهوى والمزاج والرأي، وهذا كله لا يكون في المتوجهين إلى الله. فالمتوجهون إلى الله طهروا بواطنهم أن يدخلوا إليها غير الله تبارك وتعالى، أو يتوجهوا فيها إلى غير الله تبارك وتعالى، ونزهوا ظواهرهم أن تتحرك حركة واحدة مع أب أو أم أو بعيد أو قريب أو حاكم أو محكوم إلا بأمر الشريعة، حتى يكون سلوك المسلم المؤمن منضبطا بأحكام الشريعة في ظاهره، وحتى يكون باطنه مصفى من الأغيار، ولا يمكن أن نؤيد، ولا يمكن أن نرزق الإعانة، ولا يمكن أن نرزق النصر، إلا عندما يجتمع فينا هذان الأمران معا، هذان الأمران معا. فإذا اجتمع فينا هذان الأمران معا يمكن أن نؤيد، وعندما تدخل الأغيار إلى القلوب تهتز المعادلة. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، أي دخل إلى قلوب بعضكم استناد إلى غير الله واعتماد على غير الله، فكانت الهزيمة فلن تغني عنكم شيئا. لذلك المشكلة الحماس والعاطفة والحمية إلى آخر ما هنالك، التي يمكن أن تغير من مسار الإنسان. ربما يكون الإنسان في بعض الأوقات صاحب هوى. انظر إلى تلك الحادثة العجيبة التي حكاها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة الذين حبسوا في الغار، حبسوا في الغار، وكان أحد هؤلاء الثلاثة حلب اللبن، وجاء وكان من عادته أنه لا يسقي أولاده قبل أن يسقي والديه، وهذا يخالف الطبع، لأن الطبع يميل الإنسان أن يسقي أولاده قبل والديه، لكنه من أجل الله خالف هواه وقدم أبويه على أولاده، ما في واحد بتخلى عن أولاده لكن بتخلى عن أبويه بطبعه، إلا أن هذا الرجل كان قد وافق أمر الله تبارك وتعالى وخالف طبعه، فكان يعزم على أن يكرم أبويه قبل إكرام أولاده وأن يخدم أبويه قبل خدمة أولاده. وجاء في يوم من الأيام وبينه وبين الله تعالى عهد، فوجد أبويه قد ناما وتأخر عليه، فكيف يخلف عهده وأولاده يتضورون جوعا؟ فبقي ينتظرهما وهو قائم ينتظرهما حتى أفاقا عند الصبح، فسقاهما ثم سقى أولاده. هذا من أجل الله، هذه هي النماذج. إذا لم نعلم أنفسنا كل يوم بتمر أيها الإنسان بمئة موقف يخالف هواك ويوافق أمر الله، فقدم أمر الله. إذا التبس عليك أمران فانظر أثقلهما على النفس فافعله فإنه لا يثقل عليها إلا ما كان حقا. لذلك كم وكم من المواقف التي نمر بها تخالف أهواءنا ولكنها توافق أمر الله، هذا هو الاختبار. مو الاختبار أن تقف في الذكر وتطلع عن الأرض شبر، هذا ليس اختبارا. الاختبار الحقيقي عندما تقف في مفترق طرق بين أمرين، موافقة أمر الله وموافقة الهوى والطبع. فإذا وافقت أمر الله تبارك وتعالى، كان هذا في حق أب أو أم أو ولد أو كافر أو مؤمن أو بعيد أو قريب أو جار أو مسؤول أو حاكم أو محكوم إلى آخر ما هنالك، في كل ما يتعلق بك في عالم الأسباب، إذا وافقت أمر الله تبارك وتعالى في فعلك ونزهت باطنك أن يستند إلى غير الله تبارك وتعالى أو يتوكل على غير الله، سيدنا علي كان يقول: أي يومين من الموت أفر، يوم لا يقدر أم يوم قدر؟ يوم لا يقدر لا أرهبه، ومن المقدور لا ينجو الحذر. إذن عرف أن علم الله تبارك وتعالى لن يكون إلا ما علمه الله، ما ترك من الجهل شيئا. من أراد أن يحدث في الوقت غير ما أظهره الله تعالى فيه، فلما اطمأن إلى هذه الحقيقة بباطنه علم أن الشيء لا يتغير، ما علمه الله يكون، ما علمه الله تبارك وتعالى يكون. كنت أحكي من أيام حكاية قديمة لما استشهد أحد إخوتي الكبار في حرب رمضان، في حرب اللي بيسموها حرب تشرين، في أوائل من دخلوا إلى الأرض المحتلة، فجرح جرحا بليغا وهو في المعركة. قال له الفريق الطبي: الآن يمكن بسرعة أن نذهب بك إلى المستشفيات. قال: لا، أنا أستطيع أن أتحمل جرحي. لف الجرح بطريقة ما وبقي يقاتل، وهم يقولون له: أنت الآن في حالة يعني لا تسمح لك. حتى بقي مقاتلا واستشهد وهو في القتال. الشاهد وين؟ كنت أحكي هذه الحكاية عن الوالدة رحمها الله، وهي تحكي لهم القصة كما حكاها رفيقه في المعركة. فقالت جارتها: قالت لالله يصلحه، يعني اعطوه اجازه وقالوا له روح على المستشفى، يعني كان ما خسرنا. فالوالده ببداهتها وفطريتها قالت لا الحمد لله هذا الذي كان، لانه لو انه رجع الى المستشفى كان في الطريق الينا راح يصير معه حادث ويموت، لانه اجله علم الله ان اجله في هذا اليوم وهذه اللحظه، فان يموت شهيدا في مواجهه الاعداء احسن من انه يموت في حادث سياره. وهكذا كانت بفطريتها بالفطره تتحدث ان الله سبحانه وتعالى علم ان اجله في هذه اللحظه، هذا لا يتغير، خليه اجله وهو في مواجهه العدو احسن من ان يكون اجله وهو في سياره ويصير معه حادث. اذن الاكتفاء بعلم الله في الباطن، مكتفي بعلم الله، موجه قلبه الى الله، لا يعتمد على شيء، وفي الظاهر يمتثل أمر الله تبارك وتعالى. وصلة الأرحام مرتبة على صلة الأبوين، لأن التفرع في القرابة إنما هو ناشئ عن نفس المبدأ الذي تحدثنا عنه، من أجل عين ألف عين تكرم. وهذه السلسلة اللي هي سلسلة الأرحام كلها ترجع إلى بر الوالدين، فالذي يتساهل في بر والديه لا يجد خيرا، هذا لا ينبغي أن يكون إلا إن أمره أبواه بترك طاعة أو أمره بمعصية، ولا يستأذن أبويه في طلب علم ولا في تجارة، لكننا نتحدث ألا يكون فظا معهما، ألا يكون في المعاملة سيء المعاملة، هنا المشكلة. إذا كان سيء المعاملة معهما مهما كان في أخلاقهما سيئين، مهما كان في المعاصي في الفسق في البعد عن الله، مهما كان أبشع صورة هذا، نقول هذا لا يعفيك من أن تكون معهما مصاحبا بالمعروف، ما في استثناء أبدا، أنت مأمور بصحبتهما بالمعروف، وهذا سر كل توفيق، هذا سر كل توفيق. رؤيا الإمام الشافعي رحمة الله عليه وقد ضمت، رؤيا في المنام، وقد ضمت لحيته باللؤلؤ، فأخبر أننا رأيناك، الرؤيا يراها الرجل أو ترى له، فأخبر بذلك فدمعت عينا الإمام وقال نعم كنت أضع لحيتي بين قدمي أمي، كنت أضع لحيتي بين قدمي أمي، فرؤي بسر ذلك وقد ضمت اللحية باللؤلؤ. ولذلك لا يوجد أي حج أو اعتذار أنه هذا أبوي ظلمني، أبوي أسي علي، أبوي لم يحسن إلي، أبوي مبهدل أخلاقه، أبوي عم بظلم أمي، أبوي في أحواله مضطرب إلى آخر، هذا كله لا يعفي الإنسان من أن يكون في بره وإحسانه وحسن معاملته لأبويه أن يكون مثالا ونموذجا. إذن الحديث العام الذي تحدثنا به منطلق من أن يكون باطن الإنسان متوجها إلى مسبب الأسباب، وأن يكون ظاهر الإنسان متعاملا مع الأسباب وفق الشريعة، والحديث الخاص أن يلاحظ خصوصية مهمة وهي
السببان الأقربان إلى الإنسان، وهما اللذان تولد وجوده عنهما، وهما أبوه وأمه. وهذا هو الأخص في حديثنا، وقلنا إن كل ما يتعلق بالأرحام متفرع عن هذه المسألة الخاصة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر بواطننا من سواه، وأن يرزقنا في ظواهرنا الاستقامة على أمر حبيبه صلوات الله وسلامته عليه. وهذه أواخر هذا الشهر الكريم المعظم، شهر شعبان، ويقبل بعده شهر رمضان، شهر رجب المحرم، وشهر رمضان الذي فيه ما فيه من المغفرة وليلة القدر، وبين رجب ورمضان شهر شعبان الذي يغفل كثير من الناس عنه، ولياليه عظيمة، وفيه ليلة النصف من شعبان التي مرت، وكل ليلة فيه وكل يوم ينبغي أن يلاحظ الإنسان فيها الخصوصية. ونحن نودع هذا الشهر لنقبل على شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، الشهر الذي فيه رياضة النفس، فيه الصيام للجوارح، ليس فقط صيام امتناع عن الطعام والشراب، إنما ينبغي عليه أن يحفظ لسانه، أن يحفظ عينه، أن يحفظ جوارحه كلها من المعاصي، بل أن يلبس جوارحه الطاعة. وعندما يكون قد ألبس لباس لسانه قراءة القرآن والنظر إلى ما أحبه الله، وتنفق يده وتمشي رجله إلى المساجد، إذن كل جوارحه تلبس الطاعات، فهو في هذا الشهر هذه فرصة ورياضة عظيمة جدا، ومناسبة زمانية لا تأتي في العام إلا مرة، لذلك يغتنمها الإنسان، علينا ألا نضيعها. عاهدوا ربكم على التوبة قبل هذا الشهر المبارك في كل يوم وفي كل لحظة، ونقبل بقلوبنا على الله تبارك وتعالى، ونلتزم بظواهرنا الاستقامة على نهج الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة لك فيها رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.